اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قلنا أن الأمر في العمومات الصادرة من المعصوم المتأخر بالنسبة إلى العمومات الصادرة من المعصوم المتقدم، إذا كانت المعمومات الصادرة من المتأخر بحيث تقدم على عمومات المتقدم كما لو كانت خاصة، لا تخلو من وجوه ثلاثة: إما أن يقال بأن المتأخر ناسخ للمتقدم ويوجه الناسخ بأنه من باب إيداع المتقدم للناسخ في نفس المتأخر، بأن يكون النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين قد أتم التشريع ولكنه أودع الناسخ في نفس المعصوم المتأخر حتى يظهرها عند الحاجة وعند تمام المصلحة، ودفع الشيخ قدس الله نفسه هذا الوجه بأنه بعيد ولو من جهة ندرة النسخ، ولا يمكن حمل المخصصات الكثيرة جدا في الشريعة حتى قيل إن الشارع شذ عن طريقة العقلاء، لا يمكن حمل هذه المخصصات على أن تكون ناسخة للعمومات المتقدمة، مضافا إلى أن هذا يستوجب طرح ظهور كلا الدليلين المتأخر والمتقدم في استمرار الحكم من أول أزمنة التشريع إلى يوم الدين، ولا أقل من طرح ظهور المتقدم، وهذا الظهور كما سيأتي إن شاء الله تعالى محكم لا يرفع اليد عنه. إذن هذا الاحتمال بعيد. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المخصص المتأخر يكشف عن اقتران العام المتقدم بقرينة متصلة مانعة من انعقاده في العموم، ولكن تلك القرينة لم تصل إلينا وإنما وصل إلينا هذا الدليل، فهو في حكم المخصص لأنه مخصص واقعا، فالتخصيص للقرينة المنكشفة لا للكاشف عن تلك القرينة. أيضا هذا الاحتمال الشيخ قدس الله نفسه يستبعده، بل يدعي العلم بعدم علم المعاصرين بتلك القرائن، وإن شئت قلت إن من المطمئن به عدم العلم عند المعاصرين للنص الصادر من المعصومين النص المتقدم بالقرينة التي يدعى كشف النص المتأخر عنها، بل يمكن أن يدعى جهلهم بها، ولا معنى للاعتماد على قرينة لا تصل إلى المخاطب بها. مضافا إلى أن لازم هذا الكلام أمر قبيح أو أمر بعيد، وهو خفاء القرائن المتصلة مع توفر الدواعي لنقل تلك القرائن، فهذا الاحتمال أيضا ساقط. فيتعين الاحتمال الثالث، وهو أن يقال أن المخصص المتأخر مخصص واقعا، ولكن تخصيصه بمعنى كاشفيته عن أن إرادة الملقي للقرينة من أول الأمر انعقدت على ما يوافق مقتضى القرينة، بحيث يكون العام الذي تقدم هذه القرينة من أول الأمر لا يراد به العموم بل أريد به الخصوص، وإنما ألقي عاما حتى يعتمد عليه في مقام الشك، فهو من باب تشريع حكم ظاهري يراد به استيفاء مصلحة معينة، كما أن الشارع يعتمد في بعض الموارد على مقتضى القاعدة العقلية الحاكمة بقبح العقاب بلا بيانين، ويرفع مقتضاها بالتدريج ببيان الأحكام الإلزامية حكما حكما، فكما أنه يعتمد على البراءة العقلية حتى تتم مصلحة البيان للحكم الإلزامي، كذلك يلقي العامة الذي لا يطابق الواقع ويعتمد في بيان الحكم الرافع لذلك العام على ملاحظة المصلحة وأنها متى تتم، فإن تمت أبان الواقع ولا بأس في ذلك. فإن قلت فرق بين اعتماد الشارع على البراءة العقلية وبين اعتماد الشارع على العموم، وذلك لأن العموم حكم صادر منه بخلاف البراءة فإنه عدم حكم. ولا قبح في أن لا يشرع الشارع الحكم حتى يستوفي المصلحة الإلزامية، ولكن من القبيح أن يشرع الشارع العموم الذي يستوجب فوات المصلحة. فقال أجاب الشيخ عن هذا الإشكال بأنه لا فرق بينهما إلا أن هذا عدم بيان وهذا بيان العدم. فإن كان القبيح استناد التفويت إلى الشارع فهو حاصل في الموردين، لأن تلك المصلحة لا يمكن استيفاؤها إلا ببيانه، فإذا ترك البيان فقد فوتها. فإن كان تفويت الشارع المصلحة قبيحا ببيان عدمها، كان تفويت الشارع للمصلحة بعدم بيانها أيضا مماثلا له في القبح، وإلا لم يكن كذلك. المحقق العراقي يقول كان الأولى بالشيخ أن يذكر البراءة الشرعية لأنها مثل البراءة العقلية من جهة ومثل العموم من جهة أخرى، مع أن البراءة الشرعية مجعولة من قبل الشارع، فهو أيضا جعل الترخيص في مورد الشك وهذا مفوت للمصلحة. فإن كان القبح حاصل في الأمار العمومات كان أيضا حاصلا في البراءة، مع أنه لم يقل به أحد بلا إشكالين. والسبب هو ما ذكر مثل الشيخ من أنه قد تكون هناك مصلحة تقتضي إخفاء الواقع ولا تقتضي إظهاره، بل تقتضي إظهار خلافه في بعض الموارد.
يعني إثبات الإمكان وجود المصلحات التي ترفع القبح، يعني شيخ هنا فقط أثبت الإمكان، إمكان أن توجد مصلحة في عدم البيان من الشارع ترفع القبح. أقول هذا المقدار ينفع لرفع القبح أم لا؟
ينفع، لأن المفروض أن الإمكان يتنافى مع القبح، إنما الكلام في أنه يصلح أن يكون عذرا أو لا، والمفروض وجود دليل لا يمنع من حجيته إلا القبح. فإذا انتفى القبح بالإمكان اقتضى تم مقتضي الحجية وارتفع المانع، فيكون عذرا حينئذ، بل يكون منجزا في بعض الموارد الاشتباه. فإن قلت إنه يلزم من هذا البيان أننا إذا شككنا في وجود قرينة من قبل الشارع فلا يجوز الاعتماد عليها، وذلك لأن القرينة إنما تنفى في الكلام الصادر من الشارع اعتماد استنادا إلى أصالة عدم القرينة، ومن الواضح أن أصالة عدم القرينة لا تلازم إرادة ما يترتب على عدمها، لأن ترتب هذا اللازم عليها من باب الترتب العقلي، والأصول لا تثبت لوازمها. فقد يقال في المقام أنه لو قلنا بأن العمومات ألقيت ولكن الشارع يريد خلافها بحسب ما ذكرتم في وجه تقديم المخصص المتأخر على العام المتقدم، لما بقي مجال للتمسك بهذه العمومات، وذلك لأن كل عام يحتمل أن يكون الشارع قد أراد به الخاص، ويحتمل أن يكون الشارع معتمدا في إرادة الخاص على قرينة ستأتي. والاعتماد على أصالة عدم القرينة لنفي تلك القرينة لا يلازم إثبات إرادة الشارع للعموم إلا على نحو التلازم العقلي والترتب العقلي، والأصل لا يثبت لوازمه. فأجاب الشيخ عن هذا بأن الكلام إنما هو في صورة قيام القرينة على الخلاف، بمعنى أن الكلام إنما هو في صورة إلقاء عام متقدم ثم مجيء خاص متأخر، حيث إن مقتضى الجمع بين الدليلين هو أن الشارع لم يكن مريدا العموم من العام المتقدم. ولا يلزم من هذا أنه إذا شككنا في ورود الخاص فلا يجوز لنا التمسك بها، لا من جهة أن الأصل لا يثبت لوازمه ولكن يكفي في المقام الاعتماد على أصالة عدم القرينة، بل من باب أن منشأ الشك في إرادة العموم وعدمه الشك في ورود الخاص وعدمه، فإذا جرت أصالة عدم القرينة كما يعترف بهذا من قرر الإشكال انتفى منشأ الشك، فيكون ترتب إرادة العموم على عدم القرينة لا من باب أن أصالة عدم القرينة كما تنفي وجود القرينة تثبت إرادة العموم، بل من باب أن أصالة عدم القرينة تنفي ورود القرينة فينتفي الشك في إرادة العموم هذا. ولكن الإنصاف أن هذا الكلام كالأكل من القفا، إذ لو قال الشيخ أن هذا أصل عقلائي يصلح لإثبات لوازمه لكان الكلام أخصر وأظهر، وهذا هو الصحيح. فإن انتفاء الشك في العموم بإعمال أصالة عدم التخصيص أو عدم القرينة باعتبار أن أصالة عدم القرينة تثبت لوازمها، كيف الشيخ بحسب ما تقدم منه في مبحث الظواهر يرى أن الظهور يترتب على الأصول العدمية، وأن حجية الظهور إنما تتنفح بأصالة عدم القرينة كعدم التخصيص وعدم التقييد وعدم القرينة وأمثال ذلك. فإذن لا إشكال فيما ذكره الشيخ إلى هذا الحد. ثم إن الشيخ يذكر في مورد آخر وهو تعارض الإطلاق والعموم، فهل يقدم الإطلاق على العموم أو يقدم العموم على الإطلاق؟ وقد بنى الشيخ قدس الله نفسه حكم هذه المسألة على ما يختار في مبحث الإطلاق، فمن قال بمقالة من قبل سلطان المحققين من أن الإطلاق عبارة عن وضع اللفظ لمعنى شائع في جنسه بحيث يكون الشيوع والسريان مستفادين من دلالة اللفظ، كان دلالة المطلق على الإطلاق كدلالة العموم على العموم، كما أن المطلق يدل على الإطلاق كذلك العام يدل على العموم، وبينهما تساوي في الظهور. ومن الواضح أن هذا من موارد تعارض الظاهرين لا الأظهر والظاهر، فيستحكم التعارض حينئذ. فإن قلت حتى لو قلنا بأن المطلق يدل على الإطلاق بالوضع، لكن مع ذلك دلالة العموم على العموم أقوى من دلالة المطلق على الإطلاق، والسبب أن وضع المطلق للشيوع السريان إنما هو بوضعه لذات الماهية مجردة عن القيود، فيترتب على ذلك سريانها وشيوعها. فدلالة المطلق على الإطلاق وإن كانت بالوضع لكن من باب عدم التقييد، أي أن عدم التقييد أخذ في المعنى الموضوع له، فهي دلالة عدمية. أما دلالة العام على العموم فهي دلالة وجودية، لأن العام يدل على أن ذات المعنى موضوع وعلى عموم المأخوذ موضوعا للحكم. فإذا قال المولى أكرم كل عالم، استفدنا من كل من كلمة كل أن موضوع الإكرام لا ذات العالم بل ذات العالم المنحل إلى جميع الأفراد، وتكون دلالة وجودية. لذلك نسب إلى الشيخ في حاشية في بعض النسخ يظهر منها أنه يلتزم بتقديم العموم على الإطلاق ولو قلنا بأن الإطلاق مستفاد بالواضع. أما إذا قلنا بمقالة سلطان المحققين وأن العموم والشيوع والسريان تستفاد في موارد الإطلاق من مقدمات الحكمة، فإن التقديم للعموم، وذلك لأن العام يصلح أن يكون مبينا، ومن مقدمات الحكمة عدم البيان، فإذا ورد العام ارتفعت مقدمات الحكمة، انتقضت تخلفت، لأن العام بيانه. فإن قلت كما أن المطلق يتوقف إطلاقه على عدم البيان كذلك العموم يتوقف على عدم التقييد، والمطلق صالح لأن يكون تقييدا للعام، قال الشيخ قدس الله نفسه أن دعوى كون المطلق قرينة على التخصيص للعام دوري تستلزم الدور، وذلك لأنها موقوفة على تقديم المطلق على العام الموقوف على أن عدم حجية العام. أما إذا قلنا بأن العام حجة لم يقدم المطلق، إذن تقدم المطلق على العام موقوف على عدم حجية العام، مع أن عدم حجية العام موقوف على تقديم المطلق، فيلزم الدور. بخلاف تقديم العام على المطلق فإنه لا يلزم منه الدور، والسبب أن تقديم العام على المطلق إنما يتوقف على عدم حجية الإطلاق، وعدم حجية الإطلاق لا تتوقف على حجية العام بل على ذات العام. إذن ذات العام تستلزم حجية العام بخلاف المطلق، المطلق بذاته لا يستلزم حجية إطلاقه بل يستلزم حجية إطلاقه بنفس حجية إطلاقه، فيلزم توقف الحجية على ذاتها. تبتوش الفرق؟ الفرق أنك إذا قلت المطلق مقدم على العام فلا بد أن تلتزم بأن وجه تقدم المطلق على العام حجيته، والمفروض أن حجيته موقوفة على عدم المعارض المقدم، فلا بد من إسقاط حجية العام في المرتبة الأولى حتى تقدم المطلق. وحيث إن المطلوب بتقديم المطلق إسقاط حجية العام فيتوقف الشيء على نفسه، لأن حجية المطلق تتوقف على سقوط العام، وسقوط العام يتوقف على حجية المطلق. هذا من جهة الإطلاق. أما العام، العام ليس كذلك، فإن العام يتقدم على المطلق، وتقدم العام على المطلق فرع سقوط المطلق، ولكن سقوط المطلق ليس موقوفا على تقدم العام بل موقوف على وصول العام، فيكون شرط سقوط المطلق عن الحجية نفس وصول العام، وما يترتب على سقوط المطلق حجية العام، فبين الموقوف والموقوف عليه مغايرة. نعم. لذلك يعبر الشيخ بأن حجية المطلق معلقة وحجية العام منجزة، والمنجز يقدم على المطلق.
أنظر التنجز والتعليق على أنه العام فيه مقتضي من حوث الحجية، المطلق حجيته متوقفة، يعني العام أساسا عدم حجيته متوقف على وجود المعارض، ولا المقتضي موجود فيه.
نعم.
خلاف المطلق، المطلق أساسا لابد من ماذا؟ من عدم القيد.
هذا البيان فيه إشكال، وهو أنه حتى لو قلنا بأن العام مقتضيه تام والمطلق مقتضيه ليس بتام، لكن المفروض أن كل منهما يكون موجبا لقصور الآخر من واجه. وإن شئت قلت أنه إذا قلنا بأن العام نسبته إلى المطلق نسبة المانع إلى المقتضي، وأما نسبة العام إلى المطلق فإنه نسبة الشرط إلى المشروط، أيضا ورد إشكال التقدم والتأخر. والسبب أنه كما يتوقف الشيء على عدم على وجود شرطه يتوقف الشيء على عدم مانعه، فيكون كل منهما محتاجا إلى متوقفا على عدم الآخر.
يعني ممكن أن عدم وجود المانع أخف مؤلم لماذا من وجود المقتضي؟
إن ثبت هذا الأصل، لكن لا أصالة لهذا الأصل، يعني أصالة عدم المانع بمعنى أنه إذا شككنا في أصل وجود المانع نجري أصالة عدم المانع في بعض الموارد العقلائية، يعني كاللغة. أما إذا وجد شيء وشككنا أنه مانع وليس بمانع فلا أصل لينقح حالها حال هذا. قال وين وصلنا؟ وأما اختفاء المخصصات وهو الوجه الثاني فيبعده بل يحيله عادة عموم البلوى بها من حيث العلم والعمل، أي توفر الدواعي لنقل هذه القرائن فلا يحتمل وجودها وعدم وصولها، مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل العصر المتقدم وعدم عملهم بها، بل المعلوم جهلهم بها. ولا معنى طبعا لاحتمال قرينة يعتمد المتكلم في بيان مراده عليها ولا تصل إلى المخاطب بذلك الكلام. فالأوجه هو الاحتمال الثالث، فكما أن رفع مقتضى البراءة العقلية ببيان التكليف كان على التدريج كما يظهر من الأخبار والآثار مع اشتراك الكل في الأحكام الواقعية، فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والإطلاقات كان على نحو التدريج، أي أن حال العمومات والمطلقات حال البراءة العقلية عند الشارع
لوجود أحكام شرعية قطعا،
فيجوز أن يكون الحكم الظاهري للسابقين الترخيص في ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات، وإن كان المراد منها الخصوص، المراد من تلك العمومات الخصوص الذي هو الحكم المشترك. ودعوى الفرق بين إخفاء التكليف الفعلي وإبقاء المكلف على ما كان عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقلية، وبين إنشاء الرخصة له في فعل الحرام وترك الواجب، يراد بذلك دعوى جواز الأول وقبح الثاني. قال هذه الدعوة ممنوعة، فالحق أن كليهما واجد لمناط ما هو القبح، لما هو مناط القبح، فإن كان القبح في الثاني موجود فهو موجود في الأول. غاية الأمر أن الأول من قبيل عدم البيان. طيب، عدم البيان فيما يتوقف ظهوره على بيان الشارع كبيان عدم الحكم إذا توقف ظهور الحكم على بيان الشارع، فإن كل منهما يقال أن الشارع أخفاه. فإن كان القبح منوطا بالإخفاء فهو حاصل في الموردي، وإن كان الإخفاء لا يستلزم القبح فلا قبح في الموردي. لذلك عبر الشيخ بذكاء في المورد الأول بإخفاء التكليف إشعارا بأن هذا التفصيل خلافه لا وجه له. قال بين إخفاء التكليف الفعلي، هو هذا إشارة إلى أن الشارع أخفى التكليف،
والتكليف موجود مع إجراء
البراءة. أحسن، فإن كان القبح بالإخفاء فهذا حاصل، وإن كان لا قبح في الإخفاء ففي الثاني أيضا كذلك. غاية الأمر أن الأول من قبيل عدم البيان والثاني من قبيل بيان العدم، ولا قبح فيه بعد فرض المصلحة، أي المصلحة الداعية إلى الإنشاء المخالف، مع أن بيان العدم قد يدعى وجوده في الكل، بمثل قوله في خطبة الغدير في حجة الوداع: معاشر الناس، ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يباعدكم من الجنة ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. فإن هذا دال على أنه ما من واجب إلا وقد شرعه النبي صلى الله عليه وآله، وما من حرام إلا وقد بينه النبي. فإذا لم يصل إلينا عن النبي شيء كان بمقتضى هذا العموم غير مشرع، بل يجوز أن يكون مضمون العموم والإطلاق هو الحكم الإلزامي، واختفاء القرينة المتضمنة لنفي الإلزام، أي أن القرينة المختفية إنما كانت متضمنة لنفي الإلزام، والعموم المبين يفيد الإلزام، فلا يلزم إيقاع الناس في القبيح حتى يقال بأن تشريع خلاف الواقع قبيحون. فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه لا في المكلف به. هذا إشارة إلى أن القبح إن كان بلحاظ إيقاعهم في المفسدة فهذا غير حاصل في هذا المورد، لأن العموم لم يوقعهم إلا في المباح، وإن كان بلحاظ التضاد بين مصلحة التشريع للعموم والتشريع للترخيص فالمفروض اختلاف مركزي الملاكين، لأن المصلحة في الواقع قائمة في المكلف به، وفي العام قائمة في نفس تشريع العام، كما يقال في كل الموارد الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، بأن يقال أن المصلحة في الحكم الواقعي قائمة بالفعل المكلف به بمتعلق، والمصلحة في الحكم الظاهري قائمة بنفس الحكم الظاهري لا بمتعلق الحكم الظاهري. وهذا المقدار من الاختلاف بين موضوعي المصلحة كاف لدفع التنافي. فالحاصل أن المستفاد من التتبع في الأخبار والظاهر منه خلو العمومات والمطلقات عن القرينة أن النبي صلى الله عليه وآله جعل الوصية عليه السلام مبينا لجميع ما أطلقه، وأطلق في الكتاب الكريم وأودعه علم ذلك وعلم غيره. وكذلك الوصي بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، فبينوا ما رأوا فيه المصلحة، أي رأوا المصلحة في بيانه، وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه، ولا قبح في ذلك. لذلك يقال بالتفصيل في مسألة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، بين الحاجة بالنسبة إلى المكلف والحاجة بالنسبة إلى الشارع. فالقبيح تأخير البيان عن وقت حاجة الشارع، أما تأخير البيان عن وقت حاجة المكلف هذا ليس بقبيح، لأنه قد تكون مصلحة الواقع منافية لحاجة المكلف، فيعمل الشارع وفق الأقوى منهما، فإن كانت حاجة المكلف أقوى رتب الأثر عليها وبين له الحكم، وإن كانت مصلحة الواقع أقوى عامل الشارع بها. فإن قلت، لذلك يدفع الإشكال الذي يرد على أهل الحق من أنه إذا كان المقصود من تشريع الإمام عليه السلام اللطف، فكيف يوفق بينه بين ذلك وبين غيابه، حيث إن غيابه يمنع من ترتب الفائدة المقتضية لتشريع إمامته عليه حال غيبته. والجواب عن ذلك أن الإمام عليه السلام لا تنحصر فائدته في التشريع حتى يكون انتفاؤها بالغيبة موجب لانتفاء فائدة الإمام أصلا، هذا أولا. ثانيا، لا دليل على أن مقصود الشارع من الإمامة التشريع مطلقا، بل الظاهر أن مقصود الشارع من الإمامة التشريع أو بيان الشرع بالمقدار الذي يكون بتصديه هو لإيصال الحكم، فإذا امتنع وصول الحكم بسبب غيره لم يكن في عدم وصول الحكم أي منافاة بين ذلك وبين الإمامة، أي أن الإمامة موجودة. مثلا الآن غاب الإمام عليه السلام لمدة يوم، فارتفعت الموانع من ظهوره، فيجب عليه أن يتصدى للتشريع ويتصدى لإظهار الحق. فإذا لم تتم الشروط ولم ترتفع الموانع فإنه يمتنع من إظهار الحق، لكن امتناع ظهور الحق لا من جهته حتى يقال بأنه لا فائدة من نصب إمام لا يظهر الحق، إذ المقصود بنصب الإمام نصب إمام لولا المانع لأظهر الحق، هذا المقصود. فإن قلت لا فائدة من مثل هذا الإمام إذا كان المطلوب به هداية الناس، والمفروض أنه لا يظهر إلا إذا اهتدى الناس، قلت هذا مربوط بقوله تعالى ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، أي أن من فوائد الإمام، بل من أظهر فوائد الإمام، بل حق الفائدة، والفائدة الحق من الإمام أنه إنما جعل امتحانا للناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لا أن المقصود بالإمام أن يصل الإنسان إلى واقع التشريع. فإن قلت اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بأصالة عدم التخصيص في العمومات بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين، لما خص الإشكال بهذا الفرض وهو اختصاص الخطاب بالمشافهين، قال بعضهم من جهة أنه إذا كان الخطاب مختصا بالمشافهين لم يجوز لغير المشافهين أن يعملوا بذلك الخطاب لاحتمال عدم إرادة ظاهره وعدم وجود ما ينقح المراد منه. نعم، لو كان الخطاب مشتركا بين المشافهين وغيرهم أمكن أن يقال بأن إلقاء الكلام وإرادة غيره من دون نصب قرينة قبيحون، لكن كيف ننقح ظهور الكلام والحال أنه يحتمل أن يكون المشافهون قد سمعوا القرينة؟
هذا التفصيل ذكرته في مسألة قبح التأخير عن وقت الحاجة بين حاجة المكلف وحاجة الشارع، فالقبح إذا كان تأخير عن حاجة الشارع لا عن حاجة المكلف. أقول يعني هذا الأئمة عليهم السلام يقول فبينوا ما رأوا فيه المصلحة، يعني على هالتفصيل يصير بينوا ما فيه المصلحة للشارع نفسه.
نعم نعم.
مو للمكلف.
نعم. أو فرض الكتاب الخطاب في غير الكتاب، لأن التفصيل بين المشافه وغير المشافه بعضهم خصه بالكتاب، إذ لا يلزم من عدم المخصص لها في الواقع الثابت بالأصالة. هذا العدم عدم المخصص ثابت بالأصالة، لا يلزم من عدم المخصص الثابت بالأصالة إرادة العموم، لأن المفروض حينئذ جواز تأخير المخصص عن وقت العمل بالخطاب. قلت المستند في إثبات أصالة الواقع، وين الواقع؟
إذا لا يلزم من عدم المخصص لا في الواقع إرادة العموم، وإذا لم يكن في الواقع مخصص كان كلامنا في عدم إظهار المخصص. الأنظار الشيخ لا، أنه في الواقع ما عندنا مخصص، ما عندنا مخصص،
ما عندنا مخصص واصل الى المكلف.
ليش يقول في الواقع
هذا هو؟ لان المشارع عندما شافههم لم يلقي اليهم القرينة،
يعني لا يقصد الواقع في، خلنا نقول في لوح
في لوح التشريع، لا يقصد الواقع واقع الكلام. قلت المستند في اثبات اصالة الحقيقة باصالة عدم القرينة قبح الخطاب بالظاهر المجرد وإرادة خلافه، قبح إلقاء الكلام وإرادة خلاف الظاهر منه، هذا المستند في إثبات أصالة الحقيقة، بضميمة أن الأصل الذي استقر عليه طريقة التخاطب هو أن المتكلم لا يلقي الكلام إلا لأجل إرادة تفهيم معناه الحقيقي أو المجازي، فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم تعين إرادة، شو المكتوب عندكم؟ إرادة تفهيم المعنى المجازي؟ صحيح. على إرادة تفهيم المعنى المجازي تعين إرادة الحقيقة فعلا. يريد أن يقول الشيخ أن هذا الإشكال ليس بوارد، وذلك لأنه حتى لو احتمل أن الشارع لم يبين قرينة مخايرة للعموم بالنسبة إلى المشافهين، لكن هذا الكلام يكون مردد بين احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون مراد الشارع من هذا الكلام العام بالنسبة إلى المشافهين العموم واقعا، وعلى هذا التقدير لا يكون إلقاء الكلام قبيحا. المعنى الاحتمال الثاني أن يكون الشارع ألقى الكلام العام وهو يريد من المشافهين الخصوص، ولكنه لم يبين القرينة على التخصيص، وهذا التقدير يلازم القبح. فإذا يثبت بهذا، إذا ثبت أن الشارع بأصالة عدم القرينة لم يبين للمخاطبين القرينة، يثبت بذلك أن الشارع يريد العموم واقعا. وإن شئت قلت حاصل ما ذكر في هذا الواجه هو أن الشارع قد يلقي العام وهو يريد الخصوص واقعا من دون أن يبين مراده الواقعي الجدي، ولكن مع ذلك لا يترتب على هذا جواز التوقف في ترتيب الأثر على العموم، وذلك لأنه إذا ألقى العام واحتملنا أنه يريد الخصوص ولم يبين المراد الواقعي لزم من ذلك القبح. فإن قلت كيف تحكم هنا بالقبح وقد بنيت سابقا على أن المخصصة إذا كان مبينا للمراد الجدي لم يكن في ذلك قبح لإمكان أن يلقي الشارع العام وهو لا يريد العموم، قلت الذي تقدم هو أن الشارع قد يلقي العام ولا يريد العموم واقعا، لأنه لا مصلحة له في إلقاء العام، لكن من الواضح أن هذه المصلحة لا تستلزم عدم القبح فيما لو دار أمر الكلام بين أن يريد الواقع بين أن يريد العموم وأن لا يريد العموم. لذلك إذا ألقى الكلام العام واحتملنا أنه إما أن يريد الخاص ولم يبين أصلا ولا يريد العام، وإما أن يريد العام واقعا، وإما أن يريد العام ظاهرا. احتمالات ثلاثة. أما إرادة الخاص مع عدم نصب قرينة فهذا قبيح، وأما إرادة العام واقعا وظاهرا فهو المطلوب، وأما إرادة العام ظاهرا من دون نصب قرينة على المراد الجدي فهو أيضا محكوم بالقبح. محكوم بالقبح بأي لحاظ؟ بلحاظ المشافه، مو بلحاظ من وصلت إليه القرينة المبينة للواقع. فإن القرينة المبينة للواقع كما تكشف عن أن العام ليس مرادا تكشف بالملازمة عن أن إلقاء العام كان عن مصلحة قوية. أما بالنسبة إلى المشافه الذي لم يصل إليه القرينة على التخصيص فإنه لا دافع له لاحتمال الخاص، فلو كان مريدا للخاص واقعا ولكن مع ذلك ألقى العام يلزم من ذلك تفويت الخاص عليه، وهذا لا يخلو من قبح. إن قلت يبقى في النفس شيء، لأنه إن كان إلقاء العام مع عدم إرادة العموم واقعا لمصلحة غير قبيح فلا قبح في المقام. قلت ينبغي التمييز بين قبحين، أكو قبح ناشئ من تفويت المصلحة، أكو قبح ناشئ من مغايرة طريقة التفاهم العرفي. والإلقاء العام مع عدم إرادة العموم واقعان لمصلحة في البيان هذه مصلحة تشريعية تدفع مفسدة إخفاء الواقع أو مفسدة الإلقاء في خلاف الواقع، صحيح. لكن إذا ألقيت لي الكلام واحتملت أنك تموه علي لمصلحة، فهل يجوز ترتيب الأثر على هذا الشك بحيث لا أعمل بكلامك؟ الصحيح أن العقلاء لا يعتدون بهذا الاحتمال، والسبب أن الظهور حجة، حجة للسامع على المتكلم وللمتكلم على السامع، فيجوز للشارع أن يحتج علي بعموم الكلام بأن يقول لا يجوز لك إذا شككت في أن هذا العام مراد واقعا أو لا أن ترتب أثر الشك، بل يجب عليك أن تعمل بإصالة العموم. وكذلك يجوز للمكلف أن يحتج على الشارع ويقول أنت ألقيت لي كلاما عاما فيجوز لي أن أعتمد على عمومه لاستكشاف المراد. فالحق أنه فرق بين حكم المشافه قبل وصول القرينة وحكم المكلف إذا وصلت إليه القرينة، وإلا لم يجوز لأحد أن لا يبين مراده إذا طلب منه البيان. ومن الواضح أنه لا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يتكلم دائما، فيجوز له أن يخفي مراده، وذلك لأن البيان يدور مدار المصالح. لكن مع ذلك لا يجوز لمن ألقى كلاما أن يمنع من ترتيب الأثر عليه بلا قرينة. وإن شئت قلت حجية الظهور وإن كانت أمارة لكن تخلفها ليس بممتنع وليس فيه محذور، فكم من أمارة اعتمد عليها الشارع وهي غير مصيبة وهو يعلم أنها ليست مصيبة. ولكن لا منافة بين جعل الحجية لها وبين إرادة خلافها واقعا. قلت المستند في إثبات أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة قبح الخطاب بالظاهر المجرد وإرادة خلافه، بضميمة أن الأصل الذي استقر عليه طريقة التخاطب هو أن المتكلم لا يلقي الكلام إلا لأجل إرادة تفهيم معناه الحقيقي أو المجازي. فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم المجاز أو المعنى المجازي تعين إرادة الحقيقة فعلا. وحينئذ فإن اطلعنا على التخصيص المتأخر كان هذا كاشفا عن مخالفة المتكلم لهذا الأصل. طيب مخالفة الأصل قبيحة، قال لنكتة. هذه النكتة هي نكتة تخلف الحكم الظاهري، ولا مانع من ذلك، لا مانع أن يجعل الشارع حكما ظاهريا متخلفا عن الواقع في مورد لمصلحة في جعله. وأما إذا لم نطلع عليه ونفيناه بالأصل فاللازم شنو نفينا؟ مو نفينا القرينة، ها نفينا عدم إرادة المتكلم لخلاف الظاهر، مو نفينا القرينة على عدم إرادة العموم. أخو هذا معلومة خلاص، يعني كلامنا في العام غير المقارن للقرينة، ولكن يبقى أن هذا العام غير المقارن للقرينة هل هو مراد أو لا؟ يقول الشارع بعد إذا نفينا بالأصل، الأصل هنا الأصل المنقح لحجية الظهور. الأصل المنقح لحجية الظهور ما هو؟ هو أصالة عدم القرينة. عدم القرينة مو عدم بيان القرينة، بل عدم القرينة واقعان. تبهوا، ورد في كلام الشيخ، الشيخ أشار إلى نقطة بالفعل وجيهة، وهي أن قوله إذ لا يلزم سابقا في الإشكال، إذ لا يلزم من عدم المخصص لها في الواقع إرادة العموم. الشيخ قال ما هو الواقع هنا؟ نحن قلنا هذا الواقع هو واقع البيان، يعني إذا كان حاصل الوجه الثالث أن المخصص المتأخر يكشف عن أن العامة وإن لم يقترن بالقرينة المخصصة لكنه لا يراد منه العموم جدا، إذا كان العام غير المقارن واقعا للقرينة لا يراد جدا، فغاية ما يترتب على أصالة عدم القرينة عدم اقتران العموم بالقرينة. ومن الواضح أن عدم القرينة واقعا لا يلازم إرادة العموم واقعا، فما بالك بعدم القرينة التعبدي؟ الجواب أنه صحيح أن العموم إذا لم يقارن عدم القرين واقعا لا يلازم إرادة العموم واقعا، لكنه يلازم إرادة العموم ظاهرا. فأصالة عدم القرين وإن لم تنفع لإثبات إرادة العموم الواقعي لكنها تنفع لإثبات إرادة العموم الظاهري. إذن عدم القرينة الواقعي لا يلازم إرادة العموم واقعا، لكن عدم القرين الواقعي يلازم إرادة العموم ظاهرا، وإرادة العموم ظاهرا كاشف عن إرادة العموم واقعا. انتبهتوا؟ خب، إذا ورد المخصص المنفصل المتأخر ينكشف عدم صحة الكاشف عن إرادة العموم الواقعي، فينكشف أن العموم من أول الأمر ليس مرادا، وذلك لأن كاشفية المخصص أقوى من كاشفية عدم القرين المتقدم. تبهتوا؟ أقوى من كاشفية عدم القرين المتقدم. كيف استكشف السامع إرادة العموم واقعا من إلقاء الكلام العام؟ استكشف السامع إرادة العموم من جهة إعمال عدم القرينة، لا عدم القرينة في مجلس التخاطب، عدم القرينة في نفس المتكلم. قال ألقى العامة ولم يبين التخصيص، إذن التخصيص ليس مرادا في نفسه، وإذا لم يكن التخصيص مرادا فالعموم مراد، عدم التخصيص يكشف عن إرادة العموم. طيب كيف استكشفنا عدم التخصيص؟ بعدم التخصيص في مجلس الكلام. لا، فرق. مرة تقول أنه تكلم بهذا الكلام لكن أنا أحتمل أن يكون في نفسي مريدا لغير ظاهره، هذا محتمل ولا مو محتمل؟ مثلا ألا تقول أحتمل أنه اتقى؟ وباحتمال التقية معناه أنك تعرف معنى الكلام لا تشك فيه، ولكن شكك ينشأ من أنه أراد في نفسه معنى آخر. إذن الأصول العقلائية قد يجري بعضها لتنقيح ما صدر من المتكلم، ويجري بعضها لتنقيح ما هو مراد المتكلم. فمرة يكون الشك أنه قال قرينة أو لم يقل، مرة أعلم بأنه لم يقل قرينة لكن مع ذلك أشك أنه أراد مقتضاها. فالجاري لنفي القرينة المقولة غير الجاري لنفي إرادة القرينة، غير الجاري لنفي إرادة القرينة. وما هو حاصل في المقام؟ أن العامة وإن كان عدم القرينة الواقعي لا يلازم إرادته الواقعية واقعا، لكن يلازم إرادته ظاهرا. فاللازم الحكم بإرادة تفهيم الظاهر من المخاطبين فيشترك الغائبون معهم. ومنها تعارض الإطلاق والعموم فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص العام. ولا إشكال في ترجيح التقييد، أي في لزوم القول بالتقييد دون التخصيص، على ما حققه سلطان العلماء من كونه حقيقة، لأن الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان، والعام بيان، فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضي الإطلاق، والبيان للتخصيص مانع من اقتضاء العام للعموم. فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل والمفروض وجود المقتضي له ثبت بيان التقييد. طبعا هذا البيان بهذا المقدار يرد عليه الإشكال الذي أشرنا إليه، وهو أنه إذا كان العام مانع بالنسبة إلى المطلق، والمطلق أيضا عدمه شرط بالنسبة إلى المانع، فيستوي كل منهما في التوقف على عدم الآخر. فما المرجح للقول بأن العام يقدم على المطلق؟ لكن مراد الشيخ ما سيأتي إن شاء الله بعد قليل، ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضي للإطلاق، فالمطلق دليل تعليقي موقوف على طرح التنجيز. المطلق معلق، العام ليس معلق. المقصود بالتعليق والتنجيز هنا التعليق والتنجيز في الدلالة لا في الحجية، والحجية تترتب على الدلالة. فإن كان ثبوت الدلالة في الطرفين بدون تقدم وتأخر كان كل منهما مانعا من الآخر، أما إذا كانت دلالة أحدهما مانعة من انعقاد الدلالة في الآخر لزم تقديم ما دلالته فعلية على ما دلالته مشروطة بعدم الدلالة الأولى. قال لتوقف موضوعه أي الإطلاق على عدمه أي عدم البيان وهو العام، أو قل لتوقف موضوع التعليق على عدم التنجيز. طيب والتنجيز؟ التنجيز مو موقف على شيء ولا لم يكن تنجيزيا؟ فلو كان طرح التنجيز متوقفا على العمل بالتعليقي ومسببا عنه لزم الدور، لأن تقديم التعليق موقف على عدم التنجيز، وعدم التنجيز موقف على تقديم التعليق، بل هو أي تقديم التعليق يتوقف على حجة أخرى راجحة عليه. فالمطلق دليل تعليقي والعام دليل تنجيزي، هذا على مبنى سلطان العلماء القائل بأن العموم يستفاد من الإطلاق بمقدمات الحكمة، ومنها عدم البيان والعام بيان. وأما على القول بكونه مجازا فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص. إذا قلنا بمسلك المشهور أيضا قيل بأن العام يقدم على المطلق والتقييد لازم في المطلق، بدعوى أن التقييد أكثر من التخصيص. زين، لكن الشيخ يقول فيه تأمل، وذلك لأن الكلام هنا في التقييد والتخصيص بالقرائن المنفصلة، وكون التقييد أغلب من التخصيص ممنوع. نعم، إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى الواضع. هذا ناظر إلى ما يذهب إليه البعض من أن استفادة العموم موقوفة على إعمال مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم، فيتوقف العموم حينئذ على مقدمات الحكمة في الطرفين. نعم، ومما ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات. الله العالم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.